السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك الطاهر لنتلو كتاب الله ولنقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتدارسها فيما بيننا في قضية عظيمة اشتد الخطر بها في هذا العصر، وقد شرق بها أهل الباطل وغرب، شرقوا وغربوا وظنوا أنها من أساسات الدين، ألا وهي الاحتجاج بالخلاف في تمرير المحرمات، وهذه لعبة من ألاعيب الشيطان نحذر منها في هذه المحاضرة التي هذا عنوانها: الخلاف ليس بحجة في تمرير المحرمات. وسنتكلم في هذه القضية الخطيرة في مسائل: المسألة الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله حث على المحبة والتآلف والائتلاف، ونهى عن الفرقة والتباغض والاختلاف أشد النهي سبحانه وتعالى، وكذلك أبلغ رسوله أمته من بعده ما أمره الله به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتكلم في الشريعة بغير إذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتهدد الرسول الأمين بمثل هذا: لو تقول على الله بعض الأقاويل، فكيف لو تقول غيره مما هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله بغير علم. وكذلك قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الشافعي رحمه الله: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر بالائتلاف والمحبة وترك الاختلاف قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو الكتاب والسنة، لما روى الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. خرجه مالك وغيره عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فذلك هو حبل الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله بالاعتصام به. والفهم للكتاب والسنة يكون على طريق سلف الأمة، ورأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم خير من فهم وعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره وغيره، قال: واستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلم يفرد نفسه صلى الله عليه وسلم، بل عطف أصحابه عليه فقال: وأصحابي، لأنهم أخذوا عنه. من أجل ذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار أن لكل أهل بلد رؤية في رمضان. فمثلا إذا أعلن أهل الكويت دخول رمضان، فبالرغم من أن الكويت بجانب المملكة العربية السعودية، فإن تلك الرؤية لا تلزمنا. وكذلك إذا رأت المملكة العربية السعودية هلال رمضان قبل قطر ومصر والشام واليمن، فإن تلك الدول لا تلتزم بهذه الرؤية. قال ابن عبد البر: فهذا مذهب صحابي كبير وهو عبد الله بن عباس، ولا يعرف أن أحدا أن مخالفا خالفه من الناس، فكان قوله حجة في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث كريب الذي يدل على أن لكل أهل بلد رؤية، لما قال له: أفلا نعتد برؤية معاوية في الشام؟ أفلا نعتد برؤية معاوية لما رأى الهلال ليلة الجمعة فصام، وصام الناس ورأوه في ليلة أخرى، فقيل له: أفلا نعتد، ورأوه في المدينة في ليلة أخرى، فقال: ألا نعتد برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله، أي نصوم حتى نرى الهلال في بلدنا في المدينة. ولمعاوية رؤية خاصة ببلده، فلكل أهل بلد رؤية. وجرى على ذلك عمل الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه وغيرهم، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين لا يعتد بها ممن لم يحتج لفهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة. فقوله واعتصموا بحبل الله، حبل الله يتضمن أمرين: أولا الكتاب والسنة، ثانيا فهم الصحابة والتابعين على الكتاب والسنة. فهذا هو حبل الله سبحانه وتعالى. وقوله واعتصموا فعل أمر، وهو صيغة الوجوب، فيدل على أن الاعتصام بالكتاب والسنة فرض وليس بمستحب، وعليه فلا يحل لأحد أن يقدم قول عالمه الذي يحبه ويقدره ويجله على قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو أن يختار قولا يخالف قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولو جرى عمله عليه سنين مديدة، ما دام أنه علم في آخر الأمر وقبل وفاته وعند تقدم السن به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك القول، عليه أن يحجر ذلك القول ويتبرأ منه ويرجع إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا مقتضى الاعتصام بالكتاب والسنة، فمن لم يفعل ذلك فما اعتصم بالكتاب والسنة الاعتصام الذي أمر الله به عباده وكان عليه سلف الأمة. قال جميعا، فلا يحل لطائفة من طوائف المسلمين أن تنشق عن هذا الاعتصام الذي أمر به رب العالمين، فإن هذا الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليهم، ورأسهم رسول الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنشق عن هذا الأمر، لأن الله قال جميعا، فكل مسلم واجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة، فلا يحل لطائفة أن تنفك عن هذا الأمر وتقول أنظم وأنظر على طريقة تصلح في هذا العصر الذي تغير واختلف عن العصر الذي كان فيه رسول الله والصحابة، بل أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه يجب أن يعمل به في كل عصر، كما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم يفرق سبحانه وتعالى العبادة، فلم يقل اعبدوا الله في عصر كذا بكذا وكذا، واعبدوا الله في عصر كذا بكذا وكذا، بل في كل العصور اعبدوا الله سبحانه وتعالى حتى الموت. فلا يحل لأحد أن يأتي في زمان ويقول أنا أعبد الله في هذا الزمان في منهج الدعوة أو منهج الجهاد أو منهج التكفير بكذا وكذا، فإنه يجب أن يلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل الأعصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد في الاتباع بعصر دون عصر، بل أمر باتباعه وطاعته سبحانه وتعالى في كل عصر. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن هذا الأمر الأول في الآية، الاعتصام بالكتاب والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب أن يعمل المسلمون من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، فلا يكون ذلك إلا بأن ينشر العلم وتتخصص طائفة من المسلمين حتى يصبحوا بكتاب الله وسنة رسوله من العالمين والعلماء المخلصين، فيقوموا بواجب التعليم حتى يعرف الناس ما الكتاب والسنة فيتبعوا ما فيهما. وأما أن يقعد الناس عن التعلم فإنهم لا سبيل لهم لمعرفة ما في الكتاب والسنة حتى يعتصموا به. من أجل ذلك قال الله تعالى في كتابه: وما كان للمؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائف من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا يدل أنه يجب أن تتخصص طائفة من المسلمين تحصل بهم الكفاية في التفقه في الدين ليعرفوا الناس بمعاني الكتاب والسنة وليفتوا الناس وليردوا على أهل الأهواء المضلة، فيميز الله على أيديه على ألسنتهم وأقلامهم بين الحق والباطل، فيعرف الناس الحق فيتبعونه ويعرفون الباطل فيجتنبونه حتى يتحقق الاعتصام بالكتاب والسنة. أما إذا تواطأوا على ترك التعليم والتعلم فحينئذ كيف يحصل المقصود من هذه الآية، وهو العمل بالكتاب والسنة، وهو حبل الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا، ولازم ذلك ترك كل ما من شأنه الاختلاف. ولذلك قال بعد ذلك واعتصموا بحبل الله، بعد قوله واعتصموا بحبل الله جميعا قال ولا تفرقوا، فنهى عن الافتراق والاختلاف في الدين. وما كان فيه نهي من رب العالمين أو من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم فواجب بذل كل سبب يمنع من تعاطي ذلك النهي. من أجل ذلك جاءت عدة أحاديث في النهي عن أمور من شأنها يعني إذا فعلت أن تحدث الفرقة والبغضاء بين المسلمين حتى يكونوا متآلفين متحابين متوافقين. فمن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيع على بيع أخيه بعد أن يكون في زمن الخيار، يعطيه 3 أيام يكون فيها مختار بين إمضاء البيع أو فسخه، يأتيه في زمن الخيار يقول له أبيعك السيارة، أبيعك مثل هذه السيارة بأرخص فاترك البيع، فيجعله يفسخ البيع مع أخيه نسأل الله العافية فليشتري السيارة منه، أو أن يسوم على سومه يأتي في وقت العرض وقد ظهرت الأمارات على أنه ركن إلى السلعة فيقول له أنا أبيعك بأرخص من هذا. فنهى النبي أيضا أن يسوم على سومه وأن يخطب على خطبته بأن تعجب أخوك فتاة فتأتي بعد أن يركنوا إلى الخاطب فتأتي وتخطب على خطبة أخيك قبل أن يردوه أو يأذن. فنهى عن كل سبب موصل إلى الاختلاف والتباغض. فمن ذلك نهيه عن التجسس وعن سوء الظن وعن النميمة، وهذا كله يؤدي إلى الاختلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في موطأ الإمام مالك وعند غيره، قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى عن هذه الأمور كلها، لأن الرجل قد يتجسس على أخيه فيسمع منه الكلمة التي تبعده عنه فينفر قلبه منه، فلا يحب أن يجلس إليه أو أن يسمع عنه عيبا يجعله بعيدا عنه نافرا عنه. وكذلك نهى عن التباغض، وهو أن يكون في القلب شيء من الشحنة يدفع الرجل على أن لا يلقى أخاه ولا يسمع قوله، فهذا منهي عنه. وكذلك عن الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فإن الرجل يكون محبا للرجل فيأتي إنسان فيغتابه أمامه، فإذا اغتابه وقال هو قصير أو هو أبخر الفم أو هو لا يعرف كيف يختار اللباس المناسب أو نحو ذلك مما يقدح في شخصه أو في لباسه أو في لونه أو في هيئته، فإن الرجل الذي هو سليم القلب على ذلك الأخ سيحصل في قلبه شيء على ذلك الرجل، تنقص مرتبته عنده لسماعه لذلك الذم له. فينبغي أن يدع ما من شأنه أن يحدث الفرقة بينه وبين إخوانه، وأشد ذلك النميمة. وما أدراك ما النميمة؟ فإنها تستوجب عذاب القبر، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في الذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية قال: إنه لكبير. قال: أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. والنميمة أن ينقل كلاما من إنسان لإنسان لكي يفسد الود بينهما. فنهى سبحانه وتعالى ورسوله فنهى سبحانه وتعالى ورسوله عن كل ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التباغض والتدابر والاختلاف. وأمر بكل ما يؤدي إلى التحابب في الله، التحابب في الله والموادة والائتلاف، فأمر بإفشاء السلام كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة. الله أكبر، قال: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين أن كمال الإيمان الواجب منوط بأي شيء؟ بالمحبة بين المسلمين. فقال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فصار التحابب في الله من الكمال الواجب الذي يجب أن يكون بين المسلمين. وذلك يتضمن أو لازمه البعد عن أسباب الاختلاف والافتراق. ودلنا على الشيء الذي به تحصل المحبة بيننا وهو إفشاء السلام، وحذر من البخل بالسلام ببيان أنه سيكون من أشراط الساعة. في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا من أجل المعرفة، نسأل الله العافية. وكذلك أمر بأن يكثر الرجل مرقه ليعطي جيرانه، وكذلك أمر بالتبسم في وجه الأخ فقال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكذلك أمر بأن تعين الأخ الذي لا يحسن أن يخدم نفسه ولا يؤدي ما عليه إلا بجهد ومشقة فتعين الرجل. قال فقال: فتعين الرجل فتحمل متاعه على دابته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيكون لك بذلك صدقة. فكل ذلك من أجل الائتلاف والتحابب في الله والتواد وترك التباغض والتدابر والاختلاف. فهذا الذي مضى من النصوص يدل على أهمية هذا الأمر وخطورته، وهو أن يتفرق المسلمون فيما بينهم وتصبح البغضاء والقطيعة ديدنهم، والهجر الذي لا دليل عليه شعارهم عياذا بالله. فهذا نهى الله عنه ورسوله أشد النهي. فلك أن تسأل الآن: لماذا توافرت هذه النصوص كلها التي هي أسباب تؤدي إلى الائتلاف والتحاب وتبعد الاختلاف والتباغض والتدابر؟ أقول: لأننا ما خلقنا إلا للتوحيد. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فمن أجل ذلك خلقنا سبحانه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون: أي ليوحدون. ومن المعلوم أن التنازع والاختلاف يؤدي إلى الضعف، ومقصود الشارع أن يجتمع المسلمون فيما بينهم ويتآلفوا ويحصل بينهم المودة، بحيث أنهم يتغلبوا على أعدائهم ويصبحوا ويكونوا حصنا حصينا للتوحيد، فلا تخرق دولتهم ليعبد غير الله سبحانه وتعالى. فإن بالاختلاف تزول قوتهم. قال الله تعالى في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وإذا ذهبت ريح أهل الإسلام استحل بيضة بلادهم أهل الكفر والفسوق والعصيان، فحينئذ تحصل المضادة لأمر الرحمن من أن يعبد في الأرض وحده لا شريك له. فيتبين من ذلك الحكمة التي من أجلها أمرنا الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب للائتلاف والمحبة وترك أسباب التباغض والتنافر والاختلاف. وأما الاختلاف فإنه لا يمكن أن يقضى عليه في عصر من الأعصار، حتى في عصر الصحابة، وهذه هي المسألة الثانية، حتى في عصر الصحابة فإنه حصل الاختلاف في أحكام الدين، ولكن لم يحصل الاختلاف في العقيدة التي هي خبر عن الله وعن رسوله في ما يتعلق بالغيب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر شره خيره وشره وصف الجنة والنار وأشراط الساعة وغير ذلك من الغيبيات التي هي مقتضى الإيمان بالغيب وهي العقيدة. فلم يحصل بينهم اختلاف والحمد لله في ذلك، فحصل الاختلاف في أحكام الشريعة الحلال والحرام، فلا يمكن أن يقضى على هذا الاختلاف في أي عصر من الأعصار. ولذلك كان هذا الذي يدعو إليه بعض الناس مما يسمونه بتوحيد الفتوى في هذا العصر بدعة مظلمة ومحادة لطريقة الرسول والصحابة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما أمر أمته وهو يعلم أنها استفترق، كما في سنة الترمذي قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لم يأمرهم أن يوحدوا الفتوى فيما بينهم، وهو يرى الصحابة يختلفون في الأحكام أمامه في عصره، ولم يقل ينبغي أن توحدوا الفتوى فيما بينكم، فدل ذلك على أن الأمر بتوحيد الفتوى محدث وبدعة وضلالة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صلى الله عليه وسلم. فكيف توحد الفتوى وهذا العالم قد يصيب من العلم ما لا يصيب هذا العالم، وقد يصيب ذاك العالم من الفهم ما لا يصيب هذا العالم، وهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمة الله عليه: ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، أي تغيب عنه، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض، هنا تكامل العلم، فكل عالم عنده علم ليس عند الآخر. فخذ مثال على ذلك: رجلين هما أعلم أهل عصرهم، موسى الذي كلمه الله والخضر، وقد جاءت قصتهم في صحيح البخاري. فقال موسى يوما للخضر، أو قال له الخضر: عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، ما عندك، وما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقر هذا الطائر أو هذا العصفور من البحر. نعم، فإذا كان هذا في شأن الخضر وهو نبي، وموسى وهو كليم الله، فما بالك بمن هو دونهما من العلماء. فكل عالم عنده من العلم ليس عند الآخر، فليس لأحد أن يدعو بعد هذا، بعد هاتين المقدمتين، إلى توحيد الفتوى. أولا، لم يجري على ذلك عمل السلف رضوان الله عليهم، وهم حريصون على الخير والبعد عن الاختلاف، وقام المقتضي لذلك في عصرهم، ولم يكن هناك مانع من الدعوة إلى ذلك، فلم يفعلوا، فعلم أن ذلك بدعة. الثاني، أن كل عالم عنده من العلم ما ليس عند العالم الآخر. فتوحيد الفتوى معناها إهدار شيء من العلم، إذ أنه يقال: ماذا تقصدون بتوحيد الفتوى؟ فيقال: نقصد أن المفتي فقط هو الذي يقضي على مسائل الاختلاف كلها، فتكون المسألة ذات قول واحد ليس فيها قولين ولا ثلاث، ويكون هو الأرجح دائما، وهو قول مفتي البلاد. فيقال له لهذا المتكلم: حينئذ أنت لم تعمل بمقتضى قول الله تعالى في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه. فإن الله سبحانه وتعالى لما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما هذه للعموم، أي كل ما آتاكم الرسول، وما كل عالم أوتي كل ما أوتي، الرسول، فسيكون عند أخيه العالم علم من كلام الرسول ليس عند هذا المفتي، فكونك تحصر الكلام عليه إذن ستهدر العلم الذي عند ذلك العالم، فحينئذ ستشنع شيء من الشريعة، تقطع شيء من الشريعة ولا يحل لك ذلك. فمقتضى قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه أن يؤخذ قول الأعلم في كل مسألة ولا يحصر القول على واحد، فتوحيد الفتوى معناها حصر الفتوى على رجل واحد لا يجاوز نعم قوله. ولذلك لما أغري مالك في عصره بأن يجمع الخليفة أو ذلك الأمير الناس على الموطأ قال لا تفعل، هناك أشياء عند يعني إخواننا من العلماء سمعوها ما سمعناها، فكيف تجمعهم على موطئنا؟ فأنكر ما يسمى بتوحيد الفتوى، ففي موطئه فتاوى رحمه الله أيضا فقهية عن التابعين وعن الصحابة وعن رأيه وعن قوله هو، فلم يسوخ لذلك الأمير أن يجمع الناس على موطئه، والأمراء والعلماء الآخرون عندهم من العلم ما ليس عند الإمام مالك رحمه الله، وصدق. فخذ مثلا وانظر واعتبر كيف أنه كره صيام ستة من شوال، هذا مذهبه، فلو وافق الخليفة أو ذلك الأمير على هذا الرأي لماتت سنة صيام ست من شوال، وحديثها خرجه مسلم في صحيح عن أبي أيوب أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. قال ابن عبد البر رحمه الله لو سمع الإمام مالك بهذا الحديث لقال به، لكن عذره في كراهية صيام ست من شوال أنه لم يسمع به، نعم. فدل ذلك على أن توحيد الفتوى خاطئ وقول باطل ومحدث في الدين ورأي عاطل، فلا ينبغي أن يعول عليه، بل أنه ينبغي للمفتين أن يكونوا على ما كان الصحابة عليه، يفتي هذا ويفتي هذا ويفتي هذا بحسب علمه، والعام يأخذ من أقوالهم ما تطمئن نفسه إليه مما وافق الدليل الشرعي. هكذا كانوا في عصر الصحابة، يفتي ابن عباس يفتي ابن مسعود، ولا يأتي بعضهم إلى بعض قائلين نجتمع على فتوى واحد منا كابن مسعود أو عمر ابن الخطاب أو أبو بكر. فقد قام المقتضي لأن يتكلم أبي بكر وعمر بذلك ولم يصنعوا، فإن النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، فمع ذلك ما قام أبو بكر وعمر في الموسم في الحج فقال للناس النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي، فلا أحد يخرج عن فتواي لا أنا ولا أخي عمر، ما قال ذلك أبو بكر ولا قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنهم. فدل ذلك على أن هذا القول ليس له أصل. وقد قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم يعني أيها المفتي أو المتفقه في مسألة ليس لك فيها إيمان، فمن إمام هذا المتكلم بقوله بتوحيد الفتوى بين العلماء وأن ترجع لرجل واحد؟ نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. فليسأل هذا كيف كان سبيل المؤمنين في عهد الرسول الأمين وفي عهد الصحابة المهديين، كيف كان سبيلهم؟ أن يفتي هذا بحسب علمه وهذا بحسب علمه وهذا بحسب علمه، ثم العامي نعم ينبغي أن يأخذ بقول من استفتاه ولا يطير بعد أن استفتاه ولا أن يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، فإن هذا لعب، فإنه متى استفتى رجل وثق بعلمه أخذ بفتواه. ولكن لو حصل هذا بأن يكون سمع إنسان قد أفتاه بكذا ثم ذهب إلى مجلس وسمعهم يتكلمون بقول إنسان آخر يخالف قول هذا الذي أخذ به وحصلت المسألة تبعا لا قصدا، فحينئذ يأخذ من الأقوال ما يطمئن إليه بحسب موافقته للحق وحسب قدرته على الفهم أن هذا القول الذي اختاره مصيب للحق أو أقرب إلى الحق من غيره، عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيفعل فيصنع ما يستطيعه من الأخذ بالقول الذي فيه تحقيق لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن لم يقدر يتبع قول الأعلم ومطمئنت إليه نفسه. فهذا القول لا يمكن تحقيقه، كيف يحقق ولم يحقق في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أحسن الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ لما وجه له بعض الحاضرين في مجتمع علمي حضرته في مكة، فوجه له السائل أو الناصح من الحضور أن توحد الفتوى في الحج، فقال بل كل إنسان يفتي بحسب ما ظهر له من الأدلة. نعم، فهذا الذي كان يجري على زمن في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فهذا الذي كان يجري في زمن الصحابة على شرط أن يكون المتكلم على علم وبصيرة بما يتكلم به، فهذا هو الشرط الذي عند الشيخ ولا شك. المسألة الأخرى، حديث هو المسألة الثالثة، حديث احتج به أهل الباطل على تمرير المحرمات بدعوى الخلاف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، قال السبكي أو غيره هذا الحديث اجتهدت أن أجد له إسناد فلم أجد له إسناد، يعني لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا حتى موضوع، فلا يعرف لهذا الحديث أصل. نعم، وهو حديث اختلاف أمتي رحمة، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل حديث انتشر بين الناس له أصل عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، قال الهروي هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما لفظه اللهم انصر الإسلام بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. وخذ مثلا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، لا يصح. نعم، وإنما صح إلزم قدمها فإن الجنة تحت فم. وحديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت عند الإفطار، إسناده ضعيف مرسل، والصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وحديث عند دخول البيت اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، قال العلامة الألباني إسناده ضعيف، ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعا بعد الفجر أو إذا أصبح، كذب، خرجه أبو داود في سننه وهو موضوع كما قال علامة الألباني رحمة الله عليه. اللهم أجر من النار سبعا بعد الفجر وسبعا بعد المغرب، إسناده ضعيف لا يصح عن رسول الله. فلنأخذ من ذلك صلى الله عليه وسلم، فلنأخذ من ذلك عبرة أنه ليس كل حديث انتشر بين الناس له أصل عن سيد الناس حتى يسأل العام العالم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن حزم في التعليق على هذا الحديث وبيان بطلانه من جهة النظر فقال قولهم أن النبي قال اختلاف أمتي رحمة معناها اجتماعهم عذاب، وهذا معلوم بالضرورة بطلانه في الدين ولا يصح. نعم. المسألة الخامسة، ما المسألة الرابعة، ما هو سبب الاختلاف بين العلماء وما معنى هذه المذاهب؟ مذهب الشافعي، مذهب الإمام أحمد، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك. سبب اختلاف العلماء قد أبانه العلامة الإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام رحمة الله عليه في رسالته المشهورة رفع الملام على إمام الأعلام. فيختلف قول العالم عن أخيه لا عمدا في مخالفة الحق أبدا، وإنما قد يخالف العالم العالم لأنه لم يبلغ النص، كما خالف المالك الإمام أحمد في مسألة صيام ست من إيش؟ من شوال. فالحنابلة يقولون بصيام ست من شوال استحبابا بعد رمضان، والإمام مالك يقول إن ذلك مكروه. فلو بلغ الإمام مالك ذلك لقال بصيام ست من شوال. وكذلك أبو حنيفة كان يفتي بأنه ليس هناك وقف في الإسلام، وحديث عمر الذي خرجه البخاري في صحيحه في الوقف مشهور معروف وهو صحيح، ومع ذلك كان أبو حنيفة ينكر الوقف. قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة لو كان أبو حنيفة يعرف بلغه حديث عمر لقال به. وكذلك أنكر أبو حنيفة أنكر العقيقة وقال إنها من أمور الجاهلية، مع ثبوت النص في سنة أبي داود وغيره في سنة أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فلو بلغ كما أفاد ابن قدام المقدسي في المغني أن هذا يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار، فلو بلغه حديث هذا الحديث في العقيقة لقال به وما أنكره. نعم، ولما أنكره. وأحيانا يكون الاختلاف بين العلماء بسبب الفهم والقياس، فأحدهما يوفق في الفهم والإصابة للقواعد والآخر لا يوفق لأنه بشر ليس لأنه جاهل. فمن ذلك أن الشافعي كان يقول بالإضباع في السعي، خالفه تلميذه الإمام أحمد فقد استفاد من الشافعي في الفقه، ومع ذلك خالفه في الإضباع في السعي. وذلك أن الشافعي رحمة الله عليه كان يقيس الإضباع في السعي على الإضباع في الطواف، فقال الإمام أحمد في الرد على هذه المسألة قال ليس في العبادات قياس، وصدق، لأن القياس تعريفه عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، والتعبد غير معقول المعنى ليس له علة حتى يقاس السعي بالطواف، وإنما تقاس المخدرات بالخمر، العلة الإسكار، فيلحق الفرع المخدرات بالأصل، علة تجمع بينهما الإسكار وذهاب العقل. نعم، أما التعبد فأين العلة فيه؟ أين العلة من كونه يضبع في الطواف؟ ما هناك علة، فلا يكون في العبادات قياس. نعم، فانظر كيف هدي الإمام أحمد إلى الحق في ذلك، والشافعي لا نثرب عليه لأن هذا استطاعته وفهمه وهو عالم، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران، فهذا يدل الحديث نعم على أنه ليس كل مجتهد مصيب كما يقول بعض من لا تحرير له ولا تحقيق في هذه المسألة، فقال بعضهم كل عالم مجتهد مصيب، فقول أبي حنيفة يعني في نفي العقيقة، والقول بأنها من أمور الجاهلية صواب. قول الإمام أحمد في العقيقة أنها سنة صواب، لا إله إلا الله. كيف يجمع بين المتناقضين، أم كيف يجمع بين الليل والنهار، إن هذا إلا اختلاق. ويدل على ذلك ما ذكرت لك ما رواه أبو داود في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. والحاكم يجتهد باجتهاد، نعم يتفقه باجتهاد، ومع ذلك بين النبي أنه يخطئ. فكيف يقال أن العالم لا يخطئ وكل مجتهد مصيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. فلو كان لا يخطئ أبدا لما كان لهذا الحديث معنى، وهو قوله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. لو كان مصيب دائما لقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرين، له أجران فسكت. لكن بين أنه قد يخطئ وقد يصيب، مما يدل على أنه لابد أن يكون هناك خطأ، ويعرف الخطأ بالعرض على الكتاب والسنة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، ونتم قياسا على كلام سفيان، وجهاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الله، نعم، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. نعم، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحيانا يختلفون، وأحيانا يحصل بينهم الاختلاف لعدم معرفة الإجماع. نعم، فزفر مثلا يرى أن الكعبين غير داخلة في الوضوء ولا المرفقين، فقال الحافظ بن حجر عن الشافعي وغيره: وهو محجوج بالإجماع قبله أن المرفقين والكعبين داخلين في إيش؟ في مواطن أو فروض الوضوء بالإجماع. فقد يقول قول المستنبط من عنده من الآية ولا يعرف أنه سبق بالإجماع، فيكون الإجماع قبله حجة عليه، لا يجوز أن يحدث خلاف بعد ذلك الإجماع الذي حصل قبله. وأحيانا يقضي بحديث يظنه صحيح وهو ضعيف، أو يقضي بحديث أو ينهى عن شيء باعتبار أن الحديث فيه ضعيف وحديث فيه صحيح، كما فعل الأحناف، فنهى أحدهم فنهوا الأحناف نعم أحيانا كما ذكرت لك يأمرون بشيء ويسوغونه لأن الحديث الذي ورد في النهي عنه ضعيف صحيح، وهم يقولون ضعيف، مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، وفي رواية بنكاح وباطل. ضعف الأحناف، من تتبع طرق الحديث عرف أنه صحيح، وأن قول الحنابلة والجمهور هو الصواب، أنه ليس للمرأة البكر أو الثيب أن تزوج نفسها من غير إذن ولي، لهذا الحديث الأحناف قالوا الحديث ضعيف. نعم، وهكذا وهكذا تتنوع أسباب الاختلاف. وكلنا ثقة بالعلماء أنهم لا يتعمدون مخالفة النص، لأن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم وكذلك رسوله، فلا وجه للطعن فيهم. فإن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم، فهذه شهادة من الله لعدالة أهل العلم، فلا وجه للطعن فيهم، لأنه لما أشهدهم على أعظم مسألة وهي توحيده وقيامه بالقسط والعدل سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عدالتهم إذا حملوا العلم وكانوا على عدالة واستقامة ونشر للتوحيد والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، فلا وجه للطعن فيهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وماذا يصنعون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه هذا تعديل من رسول رب العالمين لأهل العلم، فلا وجب الطعن فيهم. إذن اختلافهم لا عن تعمد مخالفة النص، وإنما عن تأول. وإذا كان ذلك كذلك فالشأن أن يعتذر للعالم إذا خالف النص بأنه ما سمعه، كما اعتذر أبو يوسف لأبي حنيفة أنه ما سمع حديث الإيش الوقف، واعتذر ابن عبد البر وهو من أكابر المالكية فهما للمذهب، اعتذر لمالك بأنه ما سمع حديث صيام ست من شوال فاعتذر له. وهكذا نعتذر نحن لكل عالم خالف النص، ولكن أن يكون عالما وليس قصاصا، لأنه إذا لم يكن عالما وكان مجرد واعظ فإن ننكر عليه تكلمه في العلم أصلا، فإن ضعف بنيته العلمية تحكم عليه بأن لا يتكلم في العلم، فإذا تكلم في العلم فهو عاصم لله ورسوله، فنشرد به إذا تكلم في العلم ونسقطه ونشدد عليه حتى يكون عبرة لمن يعتبر، فلا يتكلم في العلم إلا عالم، كما فعل من السلف من قبلنا عنفوا على من تكلم في العلم وليس من أهله. فهذا جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري صلى يوما ورداؤه معلق على المشجر، فقال له إنسان ليس من أهل العلم ينكر على جابر متقمصا شخص عالم في هذه المسألة، قال ليش هذه الصلاة يا جابر؟ والأصل في المنكر أن يكون على علم بما ينكر. فأنكر عليه جابر وزجره، فقال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك، وفي رواية ليقتدي به الجهال أمثالك، وهذا يكون ليكون رادعا كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح للعامة أن لا يتكلموا بغير علم. فهنا هذا الرجل أخطأ ولا ما أخطأ على جابر؟ أخطأ، لأن جابر كان عنده علم، فلما تكلم من غير علم زجره جابر وعنف عليه. لكن عائشة لما سمعت ابن عمر يخطئ وهو عالم حفظت مكانه ولم تزجره وتسقطه. ففي صحيح مسلم كانت عائشة تصلي تستن في حجرتها، أو كانت في الحجرة قاعدة، فسألها إنسان أسمعت ما يقول ابن عمر؟ وكانوا ما في ما من مجلس إلا يتدارسوا فيه الفقه، لا يمضي هكذا تمضي كذا مجالسهم. فقال ابن عمر في المجلس ذاك الذي هو بجانب حجرة عائشة رضي الله عنها اعتمر ما اعتمر النبي، أو نعم اعتمر النبي في رجب. فقال إنسان يسأل عائشة، قال سمعت ما يقول ابن عمر؟ يقول النبي اعتمر في رجب. فقالت يرحم الله ابن عمر، انظر حفظت مكانه قبل أن تتكلم في خطأه، ثم لم تجاوز الخطأ إلى المخطئ وهو العالم ابن عمر. قالت يرحم الله ابن عمر، يعلم أنه ما اعتمر النبي إلا هو معه، ما اعتمر النبي إلا هو معه، وما اعتمر من النبي في رجل. إذن ردت على الخطأ ولم تجاوز المخطئ، المخطئ هنا عالم، فردت على الخطأ ووقرت العالم حتى يحفظ علمه فيما بقي فيسمع منه. أما ذاك الجاهل الذي جاء يتطفل على جابر وهو ليس من أهل العلم، فقال إيش هذه الصلاة يا جابر؟ قال له جابر إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك، وأحمق عندهم ليس كما يفهم بعض حمقي عصبي، هذا تحريف اللغة، الأحمق يساوي غبي عند علماء اللغة. فقال أنت غبي يعني، لما من غبائه أنه غبي على عقله، أن من مسلمات العقل أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، فغباوتك هذه غطت على عقلك حتى صرت تنتقد أهل العلم من غير دليل، فسماه غبيا وزجره ليكون ذلك رادع للجهال ألا يتكلموا فيما لا يحسنوه من العلم. نعم، ولذلك لما سئل بعضهم يعني عن الفرق بين الإنكار على ابن حجر والإنكار على رجل آخر تكلم في نبي الله موسى، فقال هو مثال للزعيم المندفع عصب المزاج، وقد نهى الله عن الكلام في موسى، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى، وكان عند الله وجيها. فمن وجاهته أنه أمره الله أن يذهب لفرعون، فقال ربي ابعث معي أخي هارون، يعني أنه أفصح مني لسانه، فبعث الله معه نبي بطلب من موسى، هذه وجاهة. وآذوه في عصره وقالوا أنه آذى، فآذاه رجل في عصرنا وهو سيد قطب، فقال عنه هو عصبي موسى، مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج نعوذ بالله، يعني جعله رجل أهوج ليس عنده عقل يكف عن الهوج والطيش، وهذه أذية لموسى شديدة نسأل الله العافية. فقال سائل للشيخ الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، قال لماذا تشددون على سيد قطب وتهونوا الأمر على ابن حجر مع أنه عنده أخطاء؟ قال ابن حجر عالم وسيد قطب جاهل، فلا ينبغي كان له يعني أن يتكلم في العلم، فإذا من كان ليس عنده بنية علمية فليس له أن يتكلم في العلم إلا بدليل شرعي، وليس كل أحد كتب أو صنف معناها عالم، فقد يأتي رجل قمش من هنا ومن هنا وضع مصنف وضع تأليف فلان، فهل معناها أنه عالم؟ ليس معنى هذا أنه عالم حتى يحكم عليه العلماء أنه عالم. نعم أذن. المسألة السادسة تمرير ما حرم الله سبحانه وتعالى بدعوى الخلاف، فإن هذا لا يحل باتفاق العلماء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فلا يحل لأحد بعد سماع هذه الآية أن يفترق عن الحق، بل يجب عليه اتباعه إذا سمعه، ولا يعدل به قول أحد كائن من كان، كما قيل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فمن السفه أن تقارن بين قول الرسول وبين قول فقيه كما فعل ذلك المصنف، فقال وهذا قول فلان من أهل العلم وهذا قول الرسول، والله أعلم بالصواب عياذا بالله. بل الشأن إذا تبينت السنة وعرفت صحتها وفهم معناها فيجب أن يقدمها المسلم على قول كل أحد، فلا يستسيغ أو لا يسوغ لنفسه مخالفتها بدعوى أن في المسألة خلاف. وصورة ذلك أن تشتهي امرأة تزاني الرجل في جامعة مختلطة أن تتزوجه وهي تعشقه وهو يعشقها، وأسرة كل منهما أسرة دين وفضل، ولكنهما خرجا عن طاعة أسرتهما، فلم يوافق أبو الفتاة على هذا الزوج الذي تعرف عليها خارج المنزل، لم يوافق على مثله أن يتزوج بنته، لأنه لو كان عنده أخلاق إسلامية صحيحة لما تعرف عليها خارج المنزل، ولا أتى البيوت من أبوابها، ولا خطبها كما يخطب المسلم المسلمة بإذن أهلها، فرفض الأب. فهنا تحتال المرأة إن كان فيها بقايا دين تعلمتها من أسرتها وهي المحافظة على أوامر رب العالمين، فتقول للرجل لا مانع أن نتزوج، حيث أن في المسألة خلاف، فقد ذهب الأحناف إلى أن المرأة الراشدة لا بأس أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، وضعفوا حديث لا نكاح إلا بولي، فتكون قد مررت هذا الأمر العظيم وهو زنا وفاحشة، إذ أنها نكحت نفسها من غير إذن وليها بدعوى أن في المسألة خلاف، تهون به ما حرم الله. فمتى كان الخلاف دليلا شرعيا يستحل به ما حرم الله؟ فإن الله بين كيف يكون الاستدلال، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل ردوه إلى الخلاف، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فليس هناك دليل على الاحتجاج بالخلاف لا من الكتاب ولا من السنة، بل هو محدث وجريمة فظيعة أن يحتج الرجل بالخلاف في تمرير المحرمات، بل عليه أن ينتهي حيث ما نهاه الله ونهاه رسول الله، ويأتمر حيث أمره الله وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف رحمة الله عليهم أجمعين. ومن ذلك أن تأتي القضايا الفظيعة وهي الشرك والبدعة، وهما أعظم ما عصي الله به على وجه الأرض. قال ابن عباس أبغض الأمور عند الله البدعة، وفي الشرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال إن هذا لعظيم، يعني أن تعبد غير الله وتدعوه وتذبح له مع كونه خلقك ورزقك. فقال ابن مسعود إن هذا العظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، نسأل الله العافية. فهذا الذنب العظيم الذي جعله الله أعظم ذنب عصي به على وجه الأرض، يأتي بعض أهل الباطل ليمرره بدعوى الخلاف، فتقول دعوى الأولياء شرك، دعاء الأولياء شرك ولو لطلب الشفاعة، فيأتيك من هو من هذا الصنف قائلا المسألة خلاف، فيمرر الشرك الأكبر بدعوى الخلاف. من هذا الذي يخالف الإجماع أن من دعا الله مشرك، من دعا غير الله عفوا مشرك شركا أكبر؟ من ذا الذي يقدر على مخالفة هذا الإجماع؟ والآيات والأحاديث في ذلك ظاهرة كثيرة متواترة. ثم يمرر الشرك وهو طلب التوسل بغير الله، طلب التوسل عند الله بالأولياء والأموات الغائبين لإنجاز بعض الأمور التي لا يدعى بها أو لا يدعى فيها إلا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فهذا الرجل المسمى بمحمد علوي مالكي الذي هلك قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح يرد على أهل التوحيد والسنة في قولهم أنه لا يدعى إلا الله، فقال في معنى كلامه معاديا لهذا القول الموروث عن الرسل والذي بعثهم الله بهذا، فقال آخرهم وهو محمد بن عبد الله عن الله يبلغ عنه تلك الآية المعروفة قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو يقول لا بأس يعني أن تدعوا مع الله أحدا يعني قائلا يا رسول الله اشفع لي عند الله. فإذا جئت تنكر على أتباع المالكي هذا تقول لهم هذه دعوة غير الله وهي شرك أكبر، لربما احتجوا عليك، لا تشدد المسألة فيها خلاف ليمرروا الشرك الأكبر بدعوى أن المسألة خلاف. فعلم أن تمرير المحرمات بدعوى أن المسألة فيها خلاف هي بوابة الشيطان ليولج الناس في الشرك الأكبر، فيبتدئ بهم بالمحرمات شيئا فشيئا حتى يوصلهم إلى الشرك الأكبر برب الأرض والسماوات. والمعصية بريد الكفر كما سمعتم كيف صنع بهؤلاء الذين كتبوا في الجرائد السيارة بتجويز سماع الأغاني بدعوى أن المسألة فيها خلاف. سبحان الله. قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، ولقد جاء النص في تحريم الأغاني بينا ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير إنسان، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أو ذكر عن هشام بن عمار بسنده إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير وهو خيوط الخيوط التي تخيطها الدودة فيلبسها الرجال خيوط الحرير والمعازف، فيكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب في رواية ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. فلا يحل لأحد أن يمرر ما حرم الله بعد أن علم النص في تحريمه ويهون من ذلك المحرم من أجل أن المسألة فيها خلاف. وقد مر معكم أن العالم الذي يخالف من قال بذلك الحديث معذور بأنه لم يبلغ الحديث. نعم، فقد مر معكم كيف أن أبا حنيفة أنكر العقيقة التي تذبع الغلام في يوم سابعه وقال أنها من أمور الجاهلية، مع أن هناك نص خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فانظروا كيف أنكر سنة لكنه معذور كما قال ابن قدام المقدسي إذ أنه ما كان يعرف الحديث في العقيقة. فكيف بعد هذا نهون ما حرم الله أو نترك ما أمر الله كعفاء اللحية بدعوى الخلاف؟ فإن الله لا يسألك يوم القيامة إلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هل بلغك؟ هل صح عندك؟ هل فهمت معناه؟ ماذا عملت به؟ لا يسألك عن من خالفه، فإنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه. العلم هو قال الله وقال الرسول، ماذا عمل به؟ هل تركت هذا العلم لقول مذهبك، لقول في مذهبك، فتكون قد قدمت الظن على اليقين فليكن العمل بسنة رسول رب العالمين. وقد ذم الله الذي يتبع الظن ويقدمه على اليقين، فقال تعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا في معرض الذم، ذم من إذا أتاه الهدى وهو الحديث وفهم معناه وعرف صحته أن يحتج بالظن. ما هو الظن؟ له صور، يقدم قول عالم يقلده على الحديث بزعم أنه لعله عنده ناسخ لهذا الحديث، أو يمرر أو يخالف ما في الحديث بزعم أن المسألة فيها خلاف، ولا يبحث عن السنة في الخلاف حتى يتبعها. والشأن أن يبحث عن السنة مع من؟ حتى يتبعها مع هذا العالم أو هذا العالم. فقد يعرف العالم سنة ولا يعرفه الآخر، مثل ما مر معكم في صيام ست من شوال، كان الإمام مالك قد خفي عليه أن صيام ست من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة، فخفي عليه الحديث، فكان يكره صيام ست من شوال بعد رمضان الإمام مالك. والحنابلة قد بلغهم الحديث، وصرنا نحن نعمل بالحديث وما احتججنا بقول مالك في ترك صيام ستة من شوال، لأن الحديث بلغنا فلا حجة لنا. نعم، فإذا بلغنا الحديث وعرفنا صحته وعرفنا معناه فليس لنا أن نقدمه على قول أحد كائن من كان. وقد نقل الشافعي إجماعا في ذلك، فقال رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. المسألة السابعة: أننا إذا قلنا للعام كما قال الشاطبي رحمه الله: إذا اختلف العلماء فخذ من أقوالهم ما شئت، فإننا نجعل المرجع له الهوى والتشهي، ولا نجعل المرجع له الكتاب والسنة. والأصل أن نجعل له المرجع ما هو الكتاب والسنة، أن يبحث عن الحق فيهما بسؤال عالم أو بالتفقه إن كان هو عالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الله الناس إلى قسمين: قسم يعلم فعليه أن يستنبط من الكتاب والسنة ويعرف مذهب سلف الأمة ليفهم به الكتاب والسنة، وقسم لا يعلم فعليه أن يسأل الذي يعلم ما لا ي... عن علم ما لم يعلم ما لم يعلمه ما لم يعلمه. إذن فليس لأحد أن يقول: إذا اختلف العلماء فأنا آخذ بالشيء الذي يروق لي من كلامهم. هذا متبع لهواه وليس متبع لقول ربه الذي خلقه فسواه. قال الإمام أحمد: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: من أخذ بمذهب أهل المدينة، يعني مذهب كان عندهم في المدينة شاذ بجواز سماع الأغاني والحديث جاء بخلافه فيصبح مذهب شاذ لأن النص جاء بخلافه، فلا يعول على ذلك المذهب الشاذ، ما اتبع الشذوذ يعني وأقوال العلماء التي خولفوا التي خالفوا فيها النص وهم لا يدرون متأولون يتبع أقوالهم الشاذ المخالف للنص لهوى عنده في نفسه. فقال: من أخذ بمذهب أهل المدينة في سماع الأغاني، وقد حرم الله سماع الأغاني، ومذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ قليل الذي فيه قليل كحول، فإن النبي قد قال: ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام، فيصبح النبيذ حرام لأن إذا أخذ منه الكثير سكر حتى لو كان مذهب للأحناف. وأخذ مذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، وأخذ بمذهب أهل مكة في المتعة، متعة النساء، يتزوج المرأة بعقد 6 أشهر ثم يطلقها، فهذه نكاح المتعة قد نسخ ونهت عنه الشريعة وهو زنا وفاحشة وساء سبيله. فمن أخذ بهذه الشذوذات، قال الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان فهو فاسق، وقال بعضهم عن من يفعل ذلك فهو زنديق أو قد تزندق، وقال بعضهم فقد جمع الشر كله لأنه أخذ في كل مسألة ما يخالف الدليل فيكون جمع الشر كله. وسبب زندقته، والزندقة هي إبطال النفاق وإظهار الإسلام، سبب زندقته أنه ليس متبع لربه، واتبع لهواه، فينظر كل عالم وافق هواه يأخذ بقوله ولا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباعه، ما يسأل كيف كان هدي الرسول في هذا، ماذا قال الرسول في هذا، لا يعني. أهم شيء أنه يسمع قول عالم وافق هواه. إذن هو ليس قصده اتباع الشريعة، قصده اتباع هواه. ومثل هذا زنديق، لأنه ما تعبد الله بطاعة رسول الله، وإنما تعبد الله بطاعة هواه، فجعله كأنه ربه الذي خلقه فسواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، نسأل الله العافية، فهو عابد لهواه وليس عابد لربه الذي خلقه فسواه. المسألة الثامنة، أن من الشرك الأكبر أن يستحل ما حرم الله بفتوى العالم، وهذا يسمى شرك الطاعة، والذي خرج حديثه أبو داود في سننه أن النبي أن عدي بن حاتم دخل على رسول الله وعلى صدره الصليب، فقال انزع عنك هذا الوثن، وتلا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه ما كنا نعبدهم، يعني ظن عدي أن صورة التعبد في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أن يجعل العالم على كرسي ويأتي النصراني ويسجد له ويصلب له ويركع ويحني رأسه هكذا له، أو يذبح عنده القربان له كالصنم ويجعل لذلك العالم صنم يذبح له من بعده، لعله ظن أن هذه صور العبادة للعالم. فبين له الرسول أنه يمكن أن يعبد العالم بغير هذا. كيف يعبد العالم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. فإذا خرج رجل في القناة الفضائية منتسب للعلم أفتى بجواز تعاطي الربا ببطاقة أمريكان إكسبريس أو فيزا، أو قال الربا الذي في البنوك هذا ليس بربا هذا فوائد، وعرفت أن القرآن والسنة نهي عن الربا، فقال الله تعالى في كتابه وذروا ما بقي من الربا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كل ذلك في النهي عن الربا، وأن المتعاطي له قد أذن بحرب من الله ورسوله، وأن درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، وأن أدنى الربا كان ينكح الرجل أمة ثم يظهر رجل يحبه في القناة الفضائية يفتي على هواه أنه جائز تعاطي الفوائد، أخذ الفوائد التي في البنوك، فيستحل ما حرم الله بقول ذلك العالم ويعرف أنه محرم، فيكون قد عبد العالم إذا ذهب اليوم الثاني وتعاطى الربا بزعم أنه حلال، فتلك عبادة لذلك العالم. فإذا مات مع كونه يصلي معنا الجماعة ويحضر معنا خطبة الجمعة ويحج ويعتمر، غير أنه يستأهل ألا يدفن في قبور المسلمين، بل يجب أن يدفن في قبور المشركين، لأنه كان عابدا في حياته لغير رب العالمين، كان عابدا لذلك العالم يستحل بقوله ما حرم الله، فوقع في شرك الطاعة وهو أن يستحل ما حرم الله وقد علم تحريمه من طريق رسوله وما صح عنه بفتوى ذلك العالم. فهذا يسمى عياذا بالله الشرك، شرك الطاعة. ونختم هذه المحاضرة بسؤال يتردد في أنفس الكثير منا، وهو ما موقف العام الذي ليس بعالم من الخلاف، ففي كل يوم يسمع اختلاف بين العلماء، هذا يقول حلال وذاك يقول حرام وهذا يقول مستحب، فما هو موقف العام إذا اختلف العلماء؟ أولا أجابك الله عن هذا في كتابه فتدبره، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالعامي إذا اختلف العلماء فإنه إذا لم يكن من أهل العلم يسأل عالما ثالثا أي الأقوال أرجح إذا ما كان يعرف الأدلة، فيطلب من عالم ثالث يبين له أي أرجح أي الأقوال أرجح بالدليل. فإذا لم يتيسر له عالم ثالث فيقرأ في أقوالهم إذا استطاع ويعرف أدلتهم ويختار من أقوالهم ما هو أقرب إلى الدليل إن كان يفهم. أما إذا كان لم يفهم ولم يعرف أدلتهم فيقلد الأعلم لأنه أقرب مظنة لإصابة الحق، أقرب مظنة لإصابة الحق، ولا يعدم أن يتبع قول الأقل علم إذا عرف أنه قد أصاب الحق وعرف الدليل. فإن الله بين في كتابه أن الصغير قد يعرف شيء يغيب عن الكبير، فقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسليمان كان أقل علما من داود ومع ذلك بين أنه أصاب الحكم الصحيح مع أن والده أخفق أو لم يكن قوله مثل سليمان في القوة. قال ففهمناها سليمان يعني فهمناه القول الأصح وكلا آتينا حكما وعلما، فتبين أن الصغير قد يعرف شيئا يغيب عن الكبير. فإذا تبين لك من قول الصغير الحديث وعرفت صحته وأما الكبير فقد خالفه ولم يعرفه، فلا يكون لك حظ من الشيطان أن تتجاهل قول هذا الصغير إن كان من أهل العلم بزعم أنه خالف الأكبر، ما دام أن الأكبر قد خالف الدليل تأولا. فليس كل عالم خالف الدليل معناها فاسق، فقد ذكرنا أنه قد يتأول العالم فلا يبلغه الحديث أو غير ذلك من الأسباب اللي ذكرها الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية في رسالته المشهورة المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا في هذه المحاضرة وأن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة وترك الهوى ومخالفة مذهب سلف الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسمع الأسئلة إن شاء الله بعد العشاء مباشرة، نستمع الأسئلة لأن ما وجدنا وقت نجيب على الأسئلة إلا بعد صلاة العشاء، والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر.